بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وقفنا عند قول الله عز وجل في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابن آدم لصلبه في قول الجمهور وهما هابيل وقابيل كيف عدا أحدهما على الآخر.
قول الجمهور يعني وكأن قولا آخر أنهما لم يكونا ابنين لصلبه، ولكن الذي عليه الجمهور هو الصحيح، لأن الله عز وجل ذكر ذلك، والخروج عن ذلك لا يكون إلا بدليل صحيح. قال تعالى: واتلوا عليهم نبأ بني آدم، هذا هو الأصل. وإن كان الابن يطلق على ابن الابن وابن ابن الابن وكذا، لكن هذا إذا كان هناك دليل صحيح، فإذا لم يكن فالأصل هو الظاهر. نعم.
كيف عاد أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسد له.
أما تسمية هابيل وقابيل فهذه لم تثبت بإسناد صحيح، والله عز وجل أطلق فقال واتل عليهم نبأ بني آدم. أما التسمية بقابيل وهابيل هذه لم تثبت في خبر صحيح. نعم. ولعل هذا مما نقل عن أهل الكتاب.
كيف عاد أحدهما،
لكن هذا يعني مشهور، لكن لم يثبت في ذلك تسمية، هذه التسمية في خبر صحيح. نعم. مثل ما سبق وقلنا في ملك الموت، فهو ملك الموت ولم يثبت في خبر صحيح أن اسمه عزرائيل. نعم.
كيف عاد أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسد له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل، ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. فقال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما قابيل وهابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف.
يعني وكأن سبب إرادة هذه القصة في ثنايا أخبار بني في ثنايا قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام ذكر ما للبغي والحسد من عاقبة وخيمة، وكأن اليهود وجد فيهم هذا الداء، فكانت هذه القصة تحذيرا لهم من عاقبة هؤلاء. نعم.
وقوله بالحق أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، كما قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، وقال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وقال تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. وكان من خبرهما فيما ذكره
هذا القصص الذي نعتقد ونؤمن به ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فهذا الذي ننقله ونجزم به. أما ما عدا ذلك من القصص فإنه لا عبرة به عندنا، إنما القصص الذي نقوله ونذكره ونلتمس منه العبر والعظات هو القصص الثابت والثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. نعم.
وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى قد شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر، وكانت أخت قابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربانا، فمن تقبل منه فهي له، فقرب فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه.
قال الشيخ أحمد شاكر: هذا من قصص أهل الكتاب ليس له أصل صحيح. ثم قد ساق الحافظ المؤلف هنا آثارا كثيرة في هذا المعنى مما امتلأت به كتب المفسرين، قد أعرضنا عن ذلك وإيقنا شيئا وأبقينا شيئا منها أجود إسنادا على سبيل المثال ليس على سبيل الرواية الصحيحة المقبولة. نعم.
وما الرواية شنو؟
والله لعل كل هذا لا فائدة في ذكره، وإن كان حافظ ابن كثير قد قلل في الذكر بالنسبة لغيره إلى أن قال
في هذا الأثر،
فهذا الأثر
قال رحمه الله: فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارؤ في امرأة، كما تقدم عن جماعة من تقدم ذكرهم، وهو ظاهر القرآن إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل.
يكفينا هذا والحمد لله، والقصة كاملة تامة بمثل هذا. واتلوا عليه النبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر. أما عن سبب هذا القربان، هل هو نظرا للمرأة إذا التي أراد أن يتزوجها وأراد الجميل دون الدميمة، أو لسبب آخر لا يعنينا هذا ولا توقف عليه شيء في القصة ولا ذكره الله عز وجل في كتابه. وهذا الخط العام في سائر القصص، ما سكت الله عز وجل عنه فلا عبرة به ولا يتعلق به فائدة. فنوع الشجرة التي أكل آدم منها ما يعنينا، المهم أنه أكل من شجرة وقد نهي عنها. ولون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهفي ما يعنينا، كونه أصفر كونه أحمر كونه كذا، هذا لا يتوقف عليه شيء في القصة. كذلك هنا السبب لا يتوقف عليه شيء في القصة، ولهذا الاقتصار على مورد القرآن ما لم ترد السنة الصحيحة بشيء من هذا، هذا هو الأسلم والأفضل. نعم. لا سيما أننا لا نستطيع أن نجزم بشيء من ذلك إذ الأخبار في ذلك هي من أخبار بني إسرائيل. نعم. ما في إشكال، لكن نقول لا نثبته ولا ننفيه، ما لم يرد في الشرع إثباته ولا نفيه فلا نثبته ولا ننفيه. معناه أنه فيما لم يرد إثباته ولا نفيه فهذا تجوز حكايته، هذه تجوز حكايته. نعم تدخل لا شك، لكن نقول هذه لا تثبت ولا تنفى. نعم.
قال: كان لا عن سبب ولا عن تدارؤ في امرأة، كما تقدم عن جماعة من تقدم ذكرهم، وهو ظاهر القرآن إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك، قال: إنما.
وهذا يعني يميل إلى ابن كثير لما يقول في هذا الأثر يقول أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارؤ في امرأة، كما تقدم عن جماعة من تقدم ذكرهم، وهو ظاهر القرآن. نعم.
قال: إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه.
نعم هذا هو الأصل. نعم.
ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الشاة هو هابيل، وأن الذي قرب الطعام هو قابيل، وأنه تقبل من هابيل شاته، حتى قال ابن عباس وغيره إنه الكبش الذي فدي به الذبيح، وهو مناسب، والله أعلم.
الله أعلم بهذا. طالما شيء لم يثبت بخبر صحيح فمثل هذا لا يجزم به. نعم.
ولم يتقبل من قابيل، كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف، وهو المشهور
أنه قد قرب كل منهما قربانا فتقبل من أحدهما ولو يتقبل من الآخر، فوقعت الغيرة هنا، وقع الحسد هنا، هذا هو الأصل. نعم.
وهو المشهور عن مجاهد أيضا، ولكن روى ابن جرير عنه أنه قال الذي قرب الزرع قابيل وهو المتقبل منه، وهذا خلاف المشهور، ولعله لم يحفظ عنه جيدا، والله أعلم.
نعم.
يعني ذكر القصة شفنا على المنبر مثلا في خطبة، تناول القصة يعني يعرض عن هذه
الأسئلة. نعم نعم.
عند تناول هذه القصة على المنبر يعني واستخرج الدروس والعبر وكذا، يعرض عن هذه الإسرائيليات وذكر.
أي نعم، يذكر فقط، لأنه ذكر الأصل كافٍ، أن آدم كان له ابنان وقد قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر، فلما تقبل قربان هذا ومنع قربان آخر حسده فكان ما كان. يكفي هذا، الحمد لله. نعم. لا، هذا ليس تلقي القبول، هذا يقول عليه الجمهور، لكن ليس تلقي القبول. نعم.
ومعنى قوله إنما يتقبل الله من المتقين، أي ممن اتقى الله في فعله ذلك. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى
أصل القبول في الأولين والآخرين التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين، ولهذا ورد أن ابن عمر قال لو أعلم أن الله يتقبل مني سجدة واحدة لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فالله يتقبل من المتقين. هذه قاعدة كلية تكون في الأولين والآخرين، الله عز وجل لا يقبل إلا عملا صالحا. قال سبحانه وتعالى إليه يرفع الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم.
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وراء بإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وراء بإسناده
يعني هنا ذكر عن أبي الدرداء، لكن أظنه ورد عن ابن عمر، شوف كده.
وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن ميمونة ابن أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال بلى، سمعته يقول يحبس الناس في بقيع واحد
من أصحاب معاذ، فأبو عفيف من أصحاب معاذ رضي الله عنه. نعم.
قال بلى، سمعته يقول يحبس الناس في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون، فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة فيمرون إلى الجنة. وقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين تواعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة، إني أخاف الله رب العالمين، أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع، بل أصبر وأحتسب.
لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، فدل هذا على أنه كان من المتقين وكان من العقلاء وكان من الصالحين، وبين الأخي أنه لن يدفع هذه السيئة بمثلها، ولا أقابلك على صنعك الفاسد بمثله، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة، مع أن الواحد لو دفع عن نفسه ولو بقتل من أمامه فإنه لا يكون دفاعه سيئة، إنما يكون دفاعه عن نفسه مشروعا. والنبي صلى الله عليه وسلم في شرعنا النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل كما عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يريد مالي، يعني يأتيني يريد مالي، قال: لا تعطي مالك. قال: فإن قاتلني، قال: قاتله. قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته، قال: فلا شيء له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد أبيح في شريعتنا للإنسان أن يدفع عن نفسه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولا يزيد الإنسان عن ذلك، إنما يدفع عن نفسه الشر. ولو لم يندفع شر ذي الشر إلا بقتله فإنه يقتل، ومثله البهيمة، فهذا يقال فيه دفع الصائل، فيه دفع الصائل، فلو لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، هو يقاتل، فإن قتل فهذا جائز له، لكن ما ندري ماذا كان في عند هؤلاء. نعم،
يقول الشيخ،
قال عبد الله بن عمرو،
يقول ده في قتال الفتنة.
نعم،
في قتال الفتنة.
اقرأ. نعم، في ماذا؟
في قتال الفتنة.
لا، إذا كان قتال من أجل الفتنة، في قتال الفتنة وحصلت فتنة وقتال من أجل الفتنة، فإن الإنسان يغلق على نفسه بابه، وليكن عبد الله المقتول وليكن عبد الله القاتل، إذا كان بسبب الفتنة. إنما بخلاف ما إذا اعتدي عليك في ملكك وفي أرضك وأريد مالك، فإنك تدفع عن مالك ولو بهذا، ولو بالقتال.
قال عبد الله بن عمرو: ويم الله إن كان لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج يعني الورع.
يعني كان لأشد الرجلين، إن كان لأشد الرجلين يعني كان أقوى، كان أقوى، الصالح كان أقوى، وكان يمكن أن لو أراد أن يبطش بأخيه لبطش، ولكنه منعه التحرج، أي منعه الورع. فقد يكون الإنسان الصالح أقوى من خصمه ولكن يمنعه الورع، أما الثاني ضعيف لكن ما عنده ورع، فيكون شر. وسبحان الله، تجد أكثر العربيد من جهة القوة البدنية ما عنده قوة، لكن عنده مخاطرة، عنده اندفاع، ما عنده تقوى لله عز وجل. ولهذا يوقع الناس ويورد الناس الموارد. نعم نعم.
هذا يعني
كان ايه؟
ان عبد الله بن عمرو تلقى عن اهل الكتاب.
ما هو كذلك، وتلقى من اهل الكتاب لا شك. نعم، لعله ثبت عنده. نعم،
ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
نعم، هذا في الفتن. أما إذا كان الإنسان يدفع عن ماله فليس داخلا في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له كما عند مسلم، قال: الرجل يريد مالك، قال: لا تعطي مالك. قال: فإن قتلني، قال: قتل. وجاء أيضا في الصحيح أن الصحابي، أظن عبد الله بن عمرو العاص، لما أخذ أهله وكذا وراد أن يدافع عن أرضه، فهذا مما أذن الإنسان فيه. وقال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وتسميتها سيئة من باب المشاكل اللفظية وليس من باب الحقيقة، هي ليست سيئة إذا دفع الإنسان عن نفسه، لكن الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله عنه هنا، وهو إذا تواجه مسلم سيفيهما، فحينما يكون القتال في الفتنة، في الفتنة، لا يدري القاتل على ما قتل ولا يدري المقتول على ما قتل، فإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل يا رسول الله، يعني إذا هذا القاتل في النار لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. دل هذا على أن الساعي في المعصية والمتحرك لها يأثم إثم الفاعل وإن لم يتحقق له مراده. ف فمن سعى في الزنا فلم يصل إليه ولكنه سعى وتسلق أسوارا وفتح بابا وهتك سترا فإنه يأثم وإن لم يزن. من أخذ الهاتف ليتصل على المرأة واتصل ولكنها ما ردت ليعكسها فهذا آثم، لكن لو أخذ الهاتف وأراد أن يتصل فوقع خوف الله في قلبه وفرجع خوفا من الله هذه حسنة بعدما كانت هذه السيئة فتلك حسنة، هذه حسنة. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وراء بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان رضي الله عنه أشهد أن رسول
وهذا الذي جعلنا نقول بأن يوسف عليه السلام لم يقع شيء منه في ذلك، لأنه لو كان كذلك لكان مثل الرجل الذي سعى في قتل أخيه، لأن ما يذكرونه عنه في الإسرائيليات إنما حصل سعي منه فيكون قد رجع بعد سعي، وهذه سيئة، والقرآن لم يذكر توبته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. نعم.
وقال الإمام أحمد
على أن الفاعل للسيئة والساعي إليها والمتحرك لها أن هذا آثم وأن هذا آثم، فإن منعه مانع خوف من الناس، مانع خوف من الناس منعه عن إكمال سيئته أو عدم القدرة على ذلك فهذا آثم، وإن منعه الخوف من الله سبحانه وتعالى وخاف من الله ورجع فهذه حسنة وتوبة عظيمة تمحو وتجب ما كان، لما جاء في الحديث تركها من جراء. وهذا فرق بينه أقصد السعي في المعصية وكذا وبين الهم الذي يكون خطرات، فإذا جاءت خاطرة ومرت هذه لا يعقب عليها الإنسان، وهي معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تكلم به ما لم تعمل به. طيب، فإن استقر في القلب فصار أمنية فهذا يأثم عليه الإنسان إثم النية، فإن تحرك له أثم إثم الفاعل، فالأحوال إذن ثلاثة وتستطيع أن تقول أربعة. الحال الأول أن يكون الهم هم خاطرة، يأتيك خاطرة، فهذا من حديث النفس الذي عفى الله عز وجل لهذه الأمة عنه، الذي عفى الله عز وجل لهذه الأمة عنه. الأمر الثاني أن يستقر ذلك في النفس ويتمناه القلب لكنه لم يسعى فهذا يأثم إثما يقابل نيته، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي فهما في الإثم سواء، يبقى هذا يأثم إثما يقابل نيته. والثالث هو من سعى إلى هذه المعصية وتحرك لها وأخذ خطوات في سبيل تنفيذها فهذا يأثم إثم الفاعل، وإن لم يتم له الأمر لكن إن رجع عن ذلك خوفا من الله صار رجوعه حسنة عظيمة. أما إذا كان خوفا من الناس فإنه ما زال في الإثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل تركها من جرائي من جراء، فإذا منعه الرادع الشرعي والإيمان والوازع الإيماني فإنه يكون مثابا صاحب حسن. الرابع أن يتم له ذلك، فهذا يترتب الحكم عليه من جهة الجزاء إن كان يستحق حدا، إذا كانت معصيته فيها حد فإنه يقام عليه الحد، أو في إتلاف مال أو إزهاق نفس أو غير ذلك فإنه يضمن. أما من جهة الإثم فإن من لم يصل إلى تنفيذ معصيته فإنه آثم. هذه أربعة أحوال، هذه أربعة أحوال. ومثلها في الحسنة، يعني لو خاطرة هذه ما فيها شيء، لو أنها استقرت في النفس حسنة وصارت أمنية، لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل في الحسنة فإنها تكتب له حسنة، فإن تحرك إليها أيضا وكذا ثم إنه مات أو لم يتمكن من الوصول فإنه يؤجر إن شاء الله أجر العامل. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. وقال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوا تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله عن بسر بن سعيد وروى بإسناده عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال عند فتنة عثمان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم.
إذن احنا قلنا بأننا نجمع بين هذا الحديث وأمثاله وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الرجل يريد مالي قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتل. نجمع من هذا وذاك بالتفريق بين القتال في الفتنة والقتال في غير الفتنة لدفع الشر عن نفسه. أما القتال في الفتنة فلا تقاتل في الفتنة، لا تقاتل في الفتنة. وأما القتال لدفع شر أو كذا، نعم للإنسان أن يدفع عن ماله وأن يدفع عن عرضه وأن يدفع عن نفسه، ثلاثة أشياء: يدفع عن نفسه، يدفع عن ماله، يدفع عن عرضه. أما الدفع عن عرض فيتحتم ولو قتلت. وأما الدفع عن المال فجائز لك أن تدفع، لكن لو رجحت عدم الدفع لكونه ستزهق نفسك مقابل مال قد يكون فهذا لك، فإن درأت أو تركت مالك من أجل إبقاء نفسك فهذا لك، إن دفعت فهذا لك ولو كان شيئا حقيرا، وإن آثرت نفسك فهذا لك. مثل ما قد يحصل من عصابة تخرج علي تريد محمولي ولا تريد مالي وأنا في جيبي 5000 أو 2000 أو كذا، فلي أن أدفع ولو أدى ذلك إلى قتل، ولي أن أفدي نفسي بمالي. النفس محل خلاف بين أهل العلم من جهة الدفع، هل يهرب الإنسان؟ هل إذا كان ضعيفا وهرب هذا له، لكن هل يتعين عليه الدفع أو يترك نفسه؟ والصحيح أنه يتعين عليه الدفع لأنه سيقتل سيقتل فيدفع عن نفسه. أما المال يمكن أن يفدي نفسه بماله. نعم. أما العرض فإنه يلزمه الدفع عن عرضه ولو أدى ذلك إلى الموت. فعندنا نفس ومال وعرض. نعم.
وكذا رواه الترمذي عن قتيبة بن سعيد وقال هذا الحديث حسن. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وخباب بن الأرت وأبي بكرة وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشتا رضي الله عنهم. ورواه بعضهم عن الليث بن سعد وزاد في الإسناد رجلا. قال الحافظ ابن عساكر: الرجل هو حسين الأشجعي. قال ابن كثير: قلت وقد رواه أبو داود من طريقه فقال ورا بإسناده رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم. وتلا يزيد: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وقال أيوب السختياني رحمه الله: إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، لعثمان بن عفان رضي الله عنه، رواه ابن أبي حاتم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وراء بإسناده عن أبي ذر قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه وقال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد ويكون البيت فيه بالعبد يعني القبر كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اصبر. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك؟ قال: فأتي من أنت منهم فكن فيهم. قال: فآخذ سلاحي. قال: إذا تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك. رواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي من طرق عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت به، ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر بنحوه. قال أبو داود: ولم يذكر المشاعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد. وقال ابن مردوي وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن ربعي قال: كنا في جنازة حذيفة فسمعت رجلا يقول: سمعت هذا يقول في ناس مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داري فلألجأن، فلئن دخل علي فلألي جنة، فلئن دخل علي فلان لأقولن هما ها بؤ بإثمي وإثمك فأكون خير كخير ابني آدم. وقوله: إني أريد.
هذا كله محمول على القتال في الفتنة. كيف يعني فتنة عامة ودخل الإنسان؟ ما أدري، ما أدري، السؤال هذا يختلف عن الطرح الذي يعني سبق. هو في فتنة عامة وفتنة خاصة. هو دخل يقتلك من أجل فتنة لأنك أنت مشارك يعني فيها أو شيء؟ نحن نقول قتال في الفتن إذا كان فتنة لا تشارك في ذلك، لا تشارك فيها، لكن إن دخل بيتك وأنت ما شغرقت بفتنة فادفع عن نفسك، ادفع عن نفسك، نعم، لأن هذا معتدي عليك. نعم،
أعذر الشيخنا يعني.
لكن في هذا التحذير من أن تشارك في الفتن، أن تقتل أو تقتل، هذا هو المحرم. نعم،
وظهر الحديث يا شيخنا أنه حتى لو دخل عليه في بيتي.
نعم،
ظهر الحديث حتى لو
دخل عليك في بيتك وأنت مشارك وأنت طرف في هذا، إنما إذا كنت قد أغلقت على نفسك بابك واقتحم عليك بابك ودارك ودخل، فهذا فيه الدفع وبعد تجتمع الأدلة. نعم،
يعني أنا حذيفة لم يشارك.
نعم،
حذيفة قال: لأنظرن إلى أقصى بيت في داري فلألجأن، ولم يشارك الآن، فلئن دخل علي دخل علي فلان لأقولن ها بؤ بإثمي وإثمك، ما قال أقاتل
يعني. هذا هو السبب، يحمل على هذا، يحمل على هذا، يحمل على هذا، يكسر السيف في أزمنة الفتن، أي لا تشارك، تاخذ سيفا من خشب يعني في الفتن، كل هذا. لكن إن ابتعدت عن ذلك وأويت إلى بيتك وأنت في بيتك ولم تشارك في ذلك ودخل من يريد دمك، ففيه حديث أبو هريرة رضي الله عنه. فبهذا تجتمع الأدلة، بهذا تجتمع الأدلة. فإذا أراد مالك وإذا أراد نفسك وأنت لم تشارك فلك أن تدفع، أما إذا كنت مشاركا فهذه الأحاديث كلها في التحذير من ذلك، هذه الأحاديث في التحذير من أن تكون مشاركا في الفتنة بأي شيء، لا أن الإنسان يترك الدفاع عن نفسه إذا دخل عليه، لأنه لماذا يدخل عليه؟ هو إذا لم يشارك لن يدخل عليه أحد، يعني إذا لم يشارك لن يدخل عليه أحد. نعم. وما جرى من عثمان رضي الله عنه فهذا أشبه بالمحمل الخاص، لأن عثمان رضي الله عنه دفع ورأى أن يدفع، لكن يدفع باللسان ولا يدفع بالسنان، لأنه رضي الله عنه يعلم أنه مقتول، فأراد أن لا يورط المسلمين في دماء وهو يعلم أنه مقتول، فأراد أن يدفعهم بالأيسر، ولهذا منع أن يدافع عنه بالسيف. فلهذا هذا أشبه بالوضع الخاص. فالذي يظهر لي أنه هذه الأحاديث كلها في التحذير من المشاركة في الفتن ومن القتال في الفتن، أما إذا كان الإنسان في بيته أو في أرضه وأراده أحد من الناس فإنه يدفع عن نفسه، حديث أبو هريرة كما عند مسلم، بذا تجتمع الأدلة. ويكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير في كل هذه الأحاديث هو التحذير من المشاركة في الفتن، وأن يكون سيفك في هذه الفتن سيفا مشاركا. أما إذا اعتدى علي وأنا في بيتي ولم أشارك فالإنسان يدفع عن نفسه، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. شوف كذا أحد تكلم فيها.
وقوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك،
كان البحث إيه الأول؟ ابن عمر ورد في التمهيد عن ابن عمر. نعم.
روى ابن عبد البر في التمهيد عن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه قال جاء سائل إلى ابن عمر فقال لابنه أعطه دينارا، فقال له ابنه تقبل الله منك يا أبتاه، فقال لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم واحد لم يكن غائب أحب إلي من الموت، أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. قال ابن كثير رحمه الله وقوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي رحمهم الله في قوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. قال ابن جرير وقال آخر وقوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك الآية. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي في قوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك.
نعم. هذا معنى بإثمي وإثمك، على هذا التفسير بإثمي وإثمك أي بإثمي يعني بإثم قتلي، فإنك إن قتلتني أثمت، وإثمك الذي كان عليك من قبل. نعم نعم. جرة الزيت فين؟ لا هذا عند أبي داود وأحمد، لكن يمكن السياق روى مسلم مش رواه مسلم لعله روى مسلم عن سنة سنة زي من طريق كذا 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 وروى داود بن ماجه من طريق كذا كذا عن أبي ذر بنحوه لعله روى مسلم وليس رواه مسلم لعله روى مسلم يعني عن أبي ذر بنحوه قال عن أبي ذر بنحوه نعم في الحشية عن أبي داود عند أبي داود وأحمد قال رواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي من طرق عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت به ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق حمد بن زيد عن أبي عمران عن المشاعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر بنحوه الأول اللي هو الجزء الأول اللي هو إيه يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد تقوم من فراشك إلى مسجدي كيف تصل هذا عند مسلم باللفظ هذا لا هو المحش عند قال إيه إن كان عند نعم كان عند مسلم يبقى هو قصده كده يعني وليس اللفظ بتمام يعني اللي هو نعم اللي هو الأول لا اللي هو يا أبا ذر رأيت إن أصاب الناس جوع دي عند مسلم لا شوف راجع اللي وقالوا اللي قالوا أخ فاروق اللفظة هذه شوف لفظة مسلم نعم لفظ مسلم
روى مسلم عن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة
بس ليس في ليس في ألفاظ تحتاج يعني مراجعة زيها إذا كان في لفظ ألفاظ فيها عند مسلم يبقى هو قصد هذا اللفظ نعم أنا أظن أن الشيخ شعب اي بس ليس في الحديث هذا اللفظ هذا نعم الله اعلم نعم يعني لو ذكر مسلم بعض الفاظ يكون هو يعني حالة مجملة نعم نعم أيوة من لأجل بس لو في ألفاظ يبقى قصد مسلم يحل على بعض هذه الألفاظ يعني يكون شرق في بعض الألفاظ لكن هو يبدو أن مسلم يخرج شيء من ألفاظ الحديث نعم
قال ابن جرير وقال آخرون يعني ذلك إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي. وهذا قول وجدته عن مجاهد.
وقال آخرون يعني ذلك أني أريد
أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي. وهذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن يكون غلطا، لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه، يعني ما رواه سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد إني أريد أن تبوء بإثمي، أي قال بقتلك إياي، وإثمك قال بما كان منك قبل ذلك.
نعم، يبقى الإثمي الذي تتحمله هو إثم قتلي وليس آثام التي علي. إن كانت لي آثام فتحمله، إنما إثم قتلي وإثمك يعني الآثام التي كانت عليك من قبل. نعم.
وكذا روى عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وروى شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إن أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يقول إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي فتبوء بهما جميعا. قال ابن كثير رحمه الله: قلت وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول، ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له: ما ترك القاتل على المقتول من ذنب. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا يشبه هذا ولكن ليس به، فقال وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. وهذا بهذا لا يصح، ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه، فأما أن تحمل على القاتل فلا، ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب، فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته، فإن نفدت ولم يستوفي حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل، فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم كلها، والقتل من أعظمها وأشدها، والله أعلم. وأما ابن جرير فقال: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن تأويله إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي، وذلك هو معنى قوله إني أريد أن تبوء بإثمي، وأما معنى وإثمك فهو إثمه بغير قتله، وذلك معصيته الله عز وجل في أعمال سواه. وإنما قلنا هو الصواب لإجماع أهل التأويل عليه، وأن الله عز وجل أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه، وإذا كان هذا حكمه في خلقه فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذا بهذا القاتل، وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله.
انتبهتم؟ يعني قد يظن الظن من ظاهر هذا النص إن أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. بإثمي وإثمك، بإثمي أي أنك لما قتلتني حملت الآثام التي علي فانتقلت آثامي إليك. أن تبوء بإثمي أي بكل ما عندي من خطايا لأنك قتلتني، فتبوء بإثم قتلي وتحمل الأثام التي علي. قد يظن الظان أن هذا هو الظاهر، والذي رجحه ابن جرير وكذلك ابن كثير أن الأمر ليس كذلك، وإنما المعنى إن أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. أن تبوء بإثمي يعني بإثم قتلي، وإثمك يعني الذي كان عليك من قبل، فيجتمع لك مع آثامك التي كانت عليك إثم قتلي. وأما الآثام التي تكون على المقتول فعلى ما يحملها القاتل، لكن هذا قد يتصور كيف؟ إذا أريد من القاتل أن يوفي حق المقتول فإذا به لم يكن له حسنة يوفي، فيأخذ من آثام من؟ المقتول. يأخذ من آثام المقتول فتطرح عليه. هذا قد يتصور إذا كان في المقاصة. يبقى إذن أصل السياق إني أريد أن تبوء بإثمي يعني بإثم قتلي وإثمك يعني الذي كان عليك فتكون من أصحاب النار، أي أما تكفيك آثامك حتى تضيف إلى ذلك إثم قتلك لي وكفى به إثما. وإن ابن آدم الذي قتل يزيد على كل قاتل على وجه الأرض بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل من ذلك، لأنه أول من سنى القتل. نعم، فالله المستعان.
قال: هذا لفظه، ثم أورد سؤالا حاصله: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله وإثم نفسه؟
إثم قتله، أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله وإثم نفسه مع أن قتله له محرم. نعم.
وأجاب بمحاصله أن قابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله بل يكف يده عنه، طالبا إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه. قال ابن كثير رحمه الله: قلت: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ، وزجرا له لو انزجر. ولهذا قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي تتحمل إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين.
انتبهتم إلى هذا الإيراد؟ يعني يقول هذا لفظه، لفظ ابن جرير، ثم أورد يعني ابن جرير سؤالا حاصله: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله وإثم نفسه مع أن قتله له محرم؟ هو ما أراد أن يقتله ليحمل ذلك، إنما أراد أن يخوفه، أراد أن يعظه. لما قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثم وإثمك فتكون من أصحابي أنا، أي لن أقتلك، فإن قتلتني تحملت إثم وإثمك وكذا فتكون من أصحاب النار، أما أنا لن يحصل مني إرادة في قتلك، فإن فعلت ذلك فإنك ستحمل إثمي في قتلي وإثم ما كان عليك من قبل، فخاف ربك سبحانه وتعالى. فيكون هذا الأمر ليس من ابن آدم هذا إباحة لأخيه أن يقتله، وإنما هو تهديد ووعظ وإرشاد وتوجيه له أن يندفع عن ذلك، عسى أن يندفع، أن يدفع عن ذلك وأن يرعوي وأن يرجع، ولكنه لم يرجع وقتله. فيكون هذا ليس من باب الإباحة لأخيه أن يقتله، إنما هذا من باب تخويفه وموعظته عسى أن يرجع. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما خوفه،
موضع مهم جدا، لأن الظاهر على خلافه، إن أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، بإثمي وإثمك مش بقتلي، والمراد هنا ليس بالأثام التي عليه، فإن القاتل لا يحمل آثام المقتول كلها، وإنما يحمل إثم قتله فقط، وإنما يحمل إثم قتلي فقط. يبقى إذن المعنى: إني أريد أن تبوء بإثم قتلي وإثمك الذي كان عليك. وقوله هنا إني أريد أن تبوء ليس فيه إباحة له أن يقتله، وإنما هذا من باب الوعظ والزجر، كما قال ابن عباس: خوفه النار فلم ينتهي ولم ينزجر، وكان ما شاء الله عز وجل وأراد. نعم.
وقوله تعالى:
من نعم ثم رويتم نعم.
فإن الله تعالى ضرب لكم يا بني آدم مثلا فقولوا خيرنا ودعوا شرفنا.
نعم.
قالوا: وهذا خلاف الحديث الأول.
نعم.
قال أبو محمد: ونحن نقول أن لكل حديث موضعا غير موضع الآخر،
فإذا رجع موضعهما زال الاختلاف.
نعم.
لأنه أراد بقوله من قتل دون ماله فهو شهيد، أي من قاتل النصوص عن ماله حتى يقتل في منزله وفي أخباره. ولذلك قيل في حديث آخر: إذا رأيت سوادا في منزلك فلا تكن أجبن السوادين. يريد تقدم عليه بالسلاح، فهذا موضع الحديث الأول.
تمام. وحديث مسلم حسب هريرة عند مسلم: رجل يريد مالي. نعم. ومن قتل دون مالي فهو شهيد. نعم.
أراد بقوله أدخل سبيتك فإن دخل عليك فسق المخدع، فإن دخل عليك فقل بوء باسم واسمك، وكن عبد الله المنصور ولا تكن عبد الله القاتل، أي افعل في زمن الفتن واختلاف الناس على التأويل وتنازع سلطانين كل واحد منهما يطلب الأمر ويدعيه لنفسه بحجة. يقول: فكن حلف بيتك في هذا الوقت ولا تسل سيفا ولا تقتل أحدا، فإنك لتدري من المحق من الفريقين ومن المقتل، واجعل دمك دون دينك. ففي مثل هذا الوقت قال: القاتل والمقتول في النار.
ما هو يعني حامل هذا على الفتنة وحامل هذا على الدفع، حامل هذا على الفتنة وحامل هذا عن دفع المال، فإن تمحض ولم يكن فتنة فإنه ولم يكن فتنة وإنما هو اعتداء فإنه يدفع عن نفسه، فإن كانت فتنة فإنه لا يدفع عن نفسه، لا يكون شريكا. لكن الإشكال في ماذا؟ لو كان في زمن فتنة وهو لم يشارك فيها ودخل في بيت، هل يعمه ذلك؟ هل يعمه هذا الأمر ويترك نفسه ولو قتل من غير مشاركة، أو أنه يدفع؟ نعم نعم. اقرأ في الميكروفون.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى: وإذا كان الجهاد واجبا وإن قتل من المسلمين ما شاء الله، فقيل من يقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا، بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المكره في قتال الفتنة بكسر سيفه، وليس له أن يقاتل. وإن قتل كما في صحيح مسلم عن أبي بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن إلا فتن ألا ثم تكون فتن ألا ثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير فيها خير من الساعي، فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه. ثم قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. فقال رسول الله: أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى إحدى الصفين أو إحدى الفئتين فيضربني رجل بسيفه أو بسهمه فيقتلني؟ قال: يبوء بإسمه وإسمك ويكون من أصحاب النار. قال شيخ الإسلام: ففي هذا الحديث أنه نهى عن القتال في الفتنة، بل أمر بما يتعذر معه القتال من الاعتزال أو إفساد السلاح الذي يقاتل به، وقد دخل في ذلك المكره وغيره. ثم بين أن المكره إذا قتل ظلما كان القاتل قد باء باسمه واسم المقتول، كما قال تعالى في قصة ابني آدم عن المظلوم: إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفع بالسنة والإجماع، وإنما تنازعوا هل يجب عليه الدفع بالقتال على قولين هما روايتان عن أحمد: أحدهما يجب الدفع عن نفسه ولو لم يحضر الصف، والثانية يجوز له الدفع عن نفسه. وأما الابتداء بالقتال في الفتنة فلا يجوز بلا ريب.
تبهتم هذا كلام شيخ الإسلام؟ أعدت لمحمود هذه الفقرة أخيرة.
قال: ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل
قبلها قليل
مدي أو بعد الحديث قال وقد دخل في ذلك المكره. ففي هذا الحديث أنه نهى عن القتال في الفتنة بل أمر بما يتعذر معه القتال من الاعتزال أو إفساد السلاح الذي يقاتل به. وقد دخل في ذلك المكره وغيره، ثم بين أن المكره إذا قتل ظلما كان القاتل قد باء باسمه واسم المقتول، كما قال تعالى في قصة ابني آدم عن المظلوم إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفع بالسنة والإجماع، وإنما تنازعوا هل يجب عليه الدفع بالقتال على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما يجب الدفع عن نفسه ولو لم يحضر الصف، والثانية يجوز له الدفع عن نفسه.
يجب دفع نفسه ولو لم يحضر الصف. نعم.
وأما الابتداء بالقتال في الفتنة فلا يجوز بلا ريب.
والثانية؟
والثانية يجوز له الدفع عن نفسه.
نعم.
وأما الابتداء بالقتال في الفتنة فلا يجوز بلا ريب. والمقصود أنه إذا كان المكره على القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل، بل عليه إفساد سلاحه أن يصبر حتى يقتل مظلوما، فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام؟
نعم.
هذا موضع. في الموضع الآخر في جمع المسائل قالوا أما إذا كانت فتنة بين المسلمين مثل أن يقتتل رجلان أو طائفتان على ملك أو رئاسة أو على أهواء بينهم كأهواء القبائل والموالي الذين ينتسب كل طائفة إلى رئيس أعتقهم فيقاتلون على رئاسة سيدهم وأهواء أهل المدائن الذين يتعصب كل طائفة لأهل مدينتهم وأهواء أهل المذاهب والطرائق كالفقهاء الذين يتعصب كل قوم لحزبهم ويقتتلون كما كان يجري في بلاد الأعاجم ونحو ذلك، فهذا قتال الفتنة ينهى عنه هؤلاء وهؤلاء. فإذا طلب قتل الرجل في هذه الحال وهو لا يريد أن يقاتل أحدا فهل له أن يدافع عن نفسه في هذه الحال على قولين للعلماء هما روايتان عن أحمد، إحداهما لا يدفع عن نفسه وإن قتل حتى لا يكون مقاتلا في الفتنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل لما سأله عن ذلك دعه حتى يبوء باسمه واسمك. والثاني يجوز لعموم الحديث، والأحاديث الخاصة تبين أنه نهى عن القتال في الفتنة وإن قتل مظلوما، ولهذا لم يقاتل عثمان رضي الله عنه لأنه رأى أن ذلك يفضي إلى الفتنة. وقال في موضع آخر
نعم يعني إذن رأس المسألة هنا قال إذا لم يشارك فلو يدفع نفسه أم لا، هترأس المسألة في الأخيرة، الأخيرة اللي هي قال فيه قولان،
قال
آخر ما قرأت ثم قال فيه قولان.
فإذا طلب قتل الرجل في هذه الحال وهو لا يريد أن يقاتل أحدا
وهو لا يريد أن يقاتل أحدا، فإذا طلب قتله أنا في بيتي رئيس مع رئيس وفتنة وكذا وليس أو رجل مع رجل يقتلنا على الرئاسة وليس عندي ولي أمر ثابت وآخر يقاتله، لأن لو ولي أمر مبايع معلوم وله الولاية ثم قام آخر يقاتله فالحديث في الصحيح أنه يقتل الآخر منهما. طيب فإن كان قتل فتنة هذا رجل وهذا رجل يقتتلان على رئاسة وملك وأنا لا أريد، أنا في بيتي، فدخل أحد الطائفتين يريد قتلي، قال ها
فهل له أن يدفع عن نفسه في هذه الحال على قولين للعلماء هما روايتان عن أحمد، إحداهما لا يدفع عن نفسه وإن قتل حتى لا يكون مقاتلا في الفتنة
لعموم الأحاديث التي وردت. نعم. والثاني
يجوز لعموم الحديث والأحاديث
والثاني للحديثة. هذه المسألة فيها اشتباه فعلا، لأن مسألة تمحض الاعتداء هذا معروف حكمه، أنا في أرضي أنا في بيتي أنا في كذا ومالي وأرض رجل أن يأخذ مالي، هذا لا إشكال ولا اشتباه في المسألة لأنه يريد حق. طيب في الفتنة والقتال فيها هذا أيضا أمر لا اشتباه فيه، فأنك لا تقاتل في الفتنة. الإشكالية ألا أكون أنا مشاركا فيها فأراد أحد المشاركين أن يقتلني، فجاءت أحاديث ظاهرها أنك لا تقاتل الفتنة مطلقا، أي كأنه يؤخذ من ظاهرها وإن لم تكن مشاركا، طالما أن السيف الذي ستقتل به هو سيف فتنة وتأويل وليس سيف إرادة نفسك ومالك من أجل مالك. والأحاديث الأخرى فيها أن الإنسان إذا كان في ماله فإنه يدفع عن نفسه. والذي يظهر، وشيخ الإسلام ذكر في القولين، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المسألة هي من باب الجواز وعدمه، فإن دافع فهذا جائز له بالنص، وإن ترك فهذا جائز له إن آثر ألا يقاتل حتى لا تزيد الدماء في الفتن، وأن الأمر يكون له ذلك ولا يجب عليه. نعم، أن الأمر يكون جائز كأصل المسألة.
موضع آخر قال،
نعم،
قال أيضا في المنهاج: وفرق بين من تقاتله دفعا وبين من تقاتله ابتداء، ولهذا هل يجوز في حال الفتنة قتال الدفع؟ فيه عن أحمد روايتان لتعارض الآثار والمعاني.
في الظاهر طبعا، في الحقيقة لا تتعارض الآثار، ولكن في الظاهر نعم. نعم نعم، شوكاني
قال الشوكاني ورحمه الله تعالى في نيل الأوطار قوله: كن كابن آدم.
اكتبوها يا إخوان هذه المسائل، على أقل رؤوس المسألة اكتبوها، هذه مسائل مهمة مهمة جدا، يعني هذه مسائل ليست سهلة. نعم،
قال الشوكاني ورحمه الله في نيل الأوطار:
هل له أن يدفع عن نفسه في الفتنة وإن لم يشارك؟ نعم، فيه الخلاف عن أهل العلم. نعم،
قوله: كن كابن آدم، يعني الذي قال لأخيه لما أراد قتله: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، الآية، كما حكى الله ذلك في كتابه. والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن النفس والمال، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال طائفة: لا يقاتل في فتن المسلمين، لا يقاتل في فتن المسلمين وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله، ولا تجوز له المدافعة عن نفسه لأن الطالب متأول، وهذا مذهب أبي بكرة الصحابي وغيره. وقال ابن عمر وعمران بن حسين وغيرهما: لا يدخل فيها، لكن إن قصد دفع عن نفسه. قال
هذا قول من الصحابة، عمران ومن؟
ابن عمر.
ابن عمر وعمران بن حسين
وغيرهما.
نعم، إذن هذه المسألة اختلف فيها الصحابة. نعم،
قال النووي رحمه الله: فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن المسلمين.
أما الابتداء والدخول كذا ده متفق عليه، متفق عليه أنه لا يجوز. نعم،
قال القرطبي: اختلف السلف في ذلك،
ولا تشارك فيها برأي حتى، يعني يكون رأي يدعم أحد فريقه، إنما يجب الاعتزال، ولكن يجب عليك أن تحذر المسلمين من قتال الفتن. ولهذا كان بعض من ينتسب إلى العلم يظن أنه على منهج النجاة في أوقات الفتن يقول: أنا أعتزل، أنا رجل معتزل. تعتزل ببدنك، بسيفك، برأيك، بمشاركتك، نعم هذا يجب عليك، أما أن تعتزل بالفتية والتوجيه فلا. أبو بكر رضي الله عنه كان ممن اعتزل، لكن أفتى ولا ما أفتى؟ أفتى، وقال: إلى أين أنت ذاهب؟ كما عند البخاري قال: أنا ذاهب لأنصر هذا الرجل. قال: أرجع، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذن وعظ وبين، وإلا كيف تخمد الفتن إن لم ينطق العلماء فيها؟ إنما يقول لك: أعتزل، وأنا معتزل، وأنا كسعد، وأنا كفلان، وأنا كعلان. الصحابة رضوان الله عليهم الذين اعتزلوا بينوا، والحمد لله بينوا، إنما تأتي أنت فتقول أعتزل بمعنى تعتزل البيان، لا، لا ينبغي. إذن من سينطق ومن سيعلم الناس؟ لكن قل: يا أيها الناس ارجعوا إلى بيتكم، أيها الناس ضعوا سيوفكم، أيها الناس هذه فتنة، القاتل والمقتول فيها في النار، ومن أجل هذا نجيب عن هل هذا شهيد الذي ذهب في الثورات يقاتل، هل هذا شهيد؟ ليس هذا بشهيد. شهيد ماذا هذا؟ شهيد فتنة؟ إذا كان الفتنة شهيد فهذا شهيد الفتنة. أما من قاتل، أما قتال السلطان ومن قاتل مع السلطان لدرء من بغى على السلطان وخرج على السلطان فهذا قتال مشروع، لأن الله قال فقاتل التي تبغي، قاتل التي تبغي، وهما طائفتان مؤمنتان. قال تعالى وإن طائفتان مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. نعم.
قال القرطبي رحمه الله اختلف السلف في ذلك، فذهب سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أنه يجب الكف عن المقاتلة، فمنهم من قال
أعد.
قال القرطبي اختلف السلف في ذلك،
هذا من نقل الشوكاني ولا غيره؟
الشوكاني.
نعم
تتمة.
نعم.
قال القرطبي اختلف السلف في ذلك، فذهب سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أنه يجب الكف عن المقاتلة،
يعني في الفتنة يعني وليس مسألة دافع. نعم.
فمنهم من قال يجب عليه أن يلزم بيته، وقال الطائفة يجب عليه التحول عن بلد الفتنة أصلا، ومنهم من قال يترك المقاتلة حتى لو أراد قتله لم يدفعه عن نفسه.
نعم.
ومنهم من قال يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور. نعم. إن قتل أو قتل. نعم. وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وكذا قال النووي، وزاد أنه مذهب عامة علماء الإسلام، واستدلوا بقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال النووي رحمه الله وهذا هو الصحيح، وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما. قال ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون انتهى. وقال بعضهم بالتفصيل، وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين لا إمام لهم فالقتال ممنوع يومئذ،
لأنه فتنة، إذا كان ما في إمام فهذا قتال فتنة. نعم.
وتنزل الأحاديث على هذا هو قول الأوزاعي كما تقدم.
نعم. أما إذا كان هناك فتنة وبغت فئة، أما إذا كان هناك إمام ثم بغى أحد عليه وأراده فالنبي قال فاقتلوا الآخرة منهما. نعم. طيب أكمل. نعم. هذا الظاهر لكن في أحاديث أخرى، فلهذا الجمع بينها يكون كذلك. نقول الجمع بينها بين هذه الأحاديث والأخرى أنه يجوز له أن يدفع ويجوز له أن لا يدفع. إن كنت مشاركا فلا يجوز لك، فهذه الأحاديث ثيقة للرادع وبولغ في ذلك، تاخذ سيفا من خشب، اكسر سيفا إلى آخر ذلك، بولغ في ذلك حتى لا تشارك بأي نوع مشارك. أما إذا كنت منعزلا وكنت في بيتك ولست مشاركا واعتدى عليك أحد، فترك هؤلاء يعتدون على الناس في فساد لا شك، وحينئذ ستزداد الفتنة لا تضر فتن. لكن إن دفع هؤلاء فنقول هذا لك، لكن لو ترك الإنسان، إذا قدر أن المصلحة ذلك وترك الإنسان وآثر أن يقتل فله ذلك. فحينئذ ما نقول يجب ولا لا يجب، فلو قلنا بالجواز أي إن دافع فجاز فهذا جزء له، وإن ترك فهذا جزء له، فبذا تجتمع الأدلة والله تعالى أعلى وأعلى. نعم. نعم. أما عثمان فالذي أرى أن عثمان رضي الله عنه كان معتمده الأكبر على الأحاديث التي عنده في أنه مقتول، كحديث أبي موسى الأشعري في الصحيح لما قال وبشروا بالجنة على بلوى تصيب، وأيضا في أحاديث أخرى لما قال وإن راودوك على خلع خمسة كذا فلتخلعوا كذا، يعني أحاديث كثيرة فيها الإيماء إلى ذلك، ولهذا آثر عثمان رضي الله عنه ألا يدفع عنه أحد لأنه مقتول. فأرى أن الاستدلال بقصة عثمان فيها الحقيقة نوع توقف لاحتمال ورود النصوص في عثمان رضي الله عنه وأنه مقتول. فأراد عثمان رضي الله عنه أن يدفع بالأيسر، فهو دفع رضي الله عنه، دفع دفع، وعثمان ما أسلم نفسه كذا، دفع. والحديث في دفع عثمان عن نفسه، لكن دفع بماذا؟ دفع بلسانه، ولم يوافق على القتل، على القتال، لما عنده من أحاديث أنه مقتول. نعم، فالله أعلم. وعلى كل، حتى ولو قلنا بعدم يعني الخصوصية في ذلك، فنقول هذا يكون من باب الجواز، فإنه يجوز له أن يدفع نفسه ويجوز له أن لا يدفع. فمن ترك الدفع فهذا لما رأى، هذا جائز، ومن دافع فهذا له الأحاديث الأخرى. أن يخلع نفسه، أن يخلع نفسه، يعني لو اجتمعوا عليه هذا الاجتماع ورأى سلطان، بخلاف عثمان، لأن عثمان فيه النص أنه لا يخلع القميص، لكن لو أن حاكما اجتمع عليه الناس ورأى فسادا، وأنه أصلا أن الغالب أنه سيقتل إن واصل القتال، فرأى هو وإلا من راود على الخلع هذا آثم ولا ينبغي، ولا يخلع السلطان بهذا، لا ينبغي. لكن لو رأى الحاكم من نفسه، من نفسه أن يترك الأمر وأن يخلع نفسه للمصلحة، هذا له، لو رأى هذا من المبرشة. ولو نصحه أحد بذلك، لو نصحه فخلع نفسه، فذلك له إذا رأى درء الفتن من أجل ذلك. يبقى هذا بالنسبة للحاكم، أما بالنسبة لمن طلب خلع فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما أن يخلع نفسه فهذا الذي ذكره ابن رجب في القواعد، اقرأ أحمد ما ذكره ابن رجب في القواعد، في القواعد في مسألة إذا خلع نفسه، فرق أن يخلعه الناس، هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد للناس أن يخلعوا سلطانا أبدا طلبا نوع الإسلام، أن يخلعوه طلبا. فإن قالوا الفتنة، قلنا أنتم الفتنة، أنتم الفتنة الذين خلعتم سلطانكم. لكن إن رأى الإمام أن يخلع نفسه لمصلحة فهذا يجوز له ذلك إذا رأى مصلحة. نعم. ذكر هذا ابن رجب في القواعد. نعم. هذه مسائل مهمة، هذه مسائل دقيقة. في أوراقك يا أحمد، في الأوراق اللي معك. نعم نعم.
كل الخصومات التي تقع بين العائلات
من أجل، انتظر أنت يا صعيد، أنت انتظر أنت وما أدراكم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية، القواعد الواحدة والستين، أقرأ القاعدة كلها؟
لا، في الموضع الأخير عندك، عندنا في آخر القاعدة.
قال: وينبني على هذا الخلاف أيضا انعزاله بالعزل، ذكره الآمدي، فإن قلنا هو وكيل فله أن يعزل نفسه، وإن قلنا هو وال لم ينعزل بالعزل، كما أن الرسول ليس له عزل نفسه، ولا ينعزل بموت من بايعه، لأنه وكيل عن الجميع لا عن أهل البيعة وحدهم. وهل لهم عزله؟ إذا كان بسؤاله فحكمه حكم عزل نفسه، وإن كان بغير سؤاله لم يجز بغير خلاف.
لم يجز بغيره، يعني أنهم يعزلون هذا لم يجز بغيره، لكن لو كان بسؤاله، يعني مثلا نرى أن الأفضل وكذا، وترى اشتعال الناس وترى الأخير، فهل هو يعزل نفسه حينئذ؟ هذا على ما سبق، والذي يترجح أنه له ذلك إذا رأى فتنة عارمة، وأنه صار ضعيفا، وأنه إلى آخره، فإذا رأى درء الفتنة بالتنازل فالحق هذا فيكون له ويتنازل، على قول من قال بأن الأمر النفسي. نعم.
استدل فعل الحسن يا شيخنا.
نعم،
فعل الحسن، استدل فعل الحسن
والحسن رضي الله عنه. نعم. يستلف الحسن، هذا استدلال جيد، فانه تنازل وراء المصلحه في ذلك. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: هل للامام ان يعزل نفسه؟ قال بعض العلماء: له ذلك. قال القرطبي: والدليل على ان له عزل نفسه قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه: اقيلوني اقيلوني. وقول الصحابة رضي الله عنهم: لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا.
هذا متى أصلا؟ نعم، هذا متى؟ بعدما تولى الخلافة؟ نعم، أبو بكر بعدما تولى الخلافة ما قال أقيم أقيم. نعم.
فمن ذا يؤخرك؟ رضيك، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك؟
نعم.
قال: فلو لم يكن له ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه، ولقالت له: ليس لك أن تقول هذا. وقال بعض العلماء: ليس له عزل نفسه، لأنه تقلد حقوق المسلمين فليس له التخلي عنها.
لكن الاستدلال بالحسن أقوى، والنبي قال: إن ابني هذا سيد سوف يصلح له بي بين طبقتين عظيمتين من المسلمين. قد تولى الحسن محل مكان أبيه، ولكنه رضي الله عنه تنازل عن كل هذا. نعم.
قال مقيده عفى الله عنه: إذا كان عزله لنفسه لموجب يقتضي ذلك، كإخماد فتنة كانت ستشتعل لو لم يعزل نفسه، أو لعلمه من نفسه العجز عن القيام بأعباء الخلافة، فلا نزاع في جواز عزل نفسه. ولذا أجمع جميع المسلمين على الثناء على صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما بعزل نفسه وتسليمه الأمر إلى معاوية رضي الله عنه بعد أن بايعه أهل العراق حقنا،
استدلال قوي. نعم.
حقنا لدماء المسلمين.
نعم.
وأثنى عليه بذلك قبل وقوعه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:
فكانت سنة تقريرية. نعم.
إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين.
نعم.
أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
نعم.
سألة شيخنا وكيل عن الشعب أو
أما أنه يعزل، أما أنه يعزله الناس، فالشنقيطي نفسه رحمه الله تعالى قد نقل إجماع على عدم جواز ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يعزل السلطان. هات اقرأ كلام الشنقيطي عندك في العزل، لا كلام الشنقيطي في عزل الناس له، فأنه قال رحمه الله تعالى بأنه لا يجوز ذلك، فلا يجوز عزله ولا يجوز الخروج عليه ولا خلعه، وهذا كما قلنا نقل الإجماع فيه، ولا التفات لما يذكره البعض في كتب الفقه من الأوجه التي تأثروا فيها بمنهج المعتزلة وغيرهم مما لا أثرت عليه من علم، فإنه لا يجوز الخروج على السلطان ولا منابذة السلطان ولا عزل السلطان، ولو كان ضعيفا، لو كان ضعيفا قويناه وقفنا بجواره، ولو كان سفيها جبرنا سفها ونصحناه، ولو أراد منا شرا ما أطعناه، ولكن ما عزلناه. بهذا تستقيم الأمور. يقول لك الحاكم لو أراد مثلا تسليم بلده، لو أراد كذا، لا كيف لا نعزله؟ نقول لا نعزله. طيب كيف تسلم البلد؟ لا نسلمها. هو سيأمر سلمه، لن نسلم، لأن هذه معصية ولا نطيع في ذلك، وبهذا تجتمع المصالح. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: مسائل: الأولى، إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة، هل يكون ذلك سببا لعزله والقيام عليه أو لا؟ قال بعض العلماء: إذا صار فاسقا أو داعيا إلى بدعة جاز القيام عليه لخلعه والتحقيق الذي لا شك فيه.
طبعا قال بعض العلماء، قال الشنقيطي لما يقول قال بعض العلماء، وهذا الحقيقة ليس جيدا منه في مثل هذا المورد، وكأن المسألة مسألة خلافية، إنما اللي بيقول هذا، هذا أقوال لبعض أصحاب وأتباع المذاهب بنوها على غير دليل وقياس عليل واتباع للفرق الضالة، فإن بعضهم يكون على مذهب الأشعرة وبعضهم يكون على مذهب المعتزلة وغير ذلك مما لا ينبغي ذكره أصلا، وقال قال البعض، وإلا سمي لنا البعض، سمي لنا البعض مثل ما قال القرطبي، البعض البعض، ثم نرى البعض من في المسألة الأخرى، من هم الخوارج والمعتزلة، هذا البعض
هذا البعض. نعم.
قال والتحقيق الذي لا شك فيه
كما قال النووي رحمه الله وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق. هذا إجماع، هذا إجماع أنه لا ينعزل بفسق، لا ينعزل بفسق. لكن ابتداء الولاية نولي عند الاختيار الأصلح والصالح، لكن إذا طرأ فسق، إذا طرأ فسق ينعزل. كيف النبي يقول الفسق الذي في أحلى صوره ستجدون بعد أثارة وأمونة كنها، ده صلاح ولا فسق هذا؟ قالوا فما تأمرنا، عندنا نص نبوي نترك هذا لأقوال شاذة في عند بعض الناس الغير معروفين بالإمامة في الدين، لا هو قول أحمد ولا هو قول الشافعي. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله لذلك. ما قال تنزعون اليد. وفي حديث عوف بن مالك في الصحيح ألا إنه من ولي عليه ولفرائض شيئا من معصية الله فسق ولا غير فسق؟ ولهذا تورط بعضهم لما كتب في الجواز، تورط لما جاءت الأدلة بهذا فقال فرق بين فسق وفسق. فالفسق إذا كان أكبر وكذا هذا الذي يعزل من أجله السلطان، أما إذا كان أصغر يعني يدخن وكذا هذا لا 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 ينعزل، لكن يحكم بغير منزل الله هذا يعزل، يعزله الناس. هذا التفريق، بل أقول هذا التلفيق الذي يحاول أن يلفق هؤلاء لأنه ليس لهم أرض ثابتة يقفون عليها، يقفون عليها. والنبي قد ذكر كل أنواع الفجور، قال ستجدون بعد أطهارة أمرتها، قال سيكون بعد أئمة يهدون بغير الهداية وسنة بغير سنة، قال سيكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال تكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش، قال وإن ضرب ضرك أخذ مالك. ماذا تريدون أكثر من هذا؟ تريدون ما باقي للكفر؟ والنبي قال إلا أن ترى كفرا. ولهذا لا يمكن تجد عند واحد أثار من علم أبدا، لا يمكن. والحمد لله لا تجد إماما متبعا، إنما تجي تقول لي الجويني قال والماردي قال وفلان قال وعلان قال من هؤلاء الذين لا يعرفون بمنهج سلفي محقق. هذا شأن الزائغين الذي يأتي المواردي ويأتي الجويني ويترك أئمة الإسلام في هذه المسائل، هذا زائغ أراد أن يكثر القائلين بهذا القول. فهذا ليس جيد من الشنقيطي رحمة الله عليه أن يقول ها.
قال بعض العلماء إذا صار فاسقا أو داعيا إلى بدعة جاز القيام عليه، جاز القيام عليه لخلع.
سمي لنا هؤلاء، سمي لنا. نعم.
قال رحمه الله والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا
شك فيه بقى خلاص ما. يعني هو يضاعف هذا القول، ما يرى أصلا، ما يرى، ولكن لعله يقصد أنه قال البعض، البعض قال، لكن يعاد يعتد به ما يعتد. ولهذا قال والتحقيق الذي لا شك فيه، وهذا لا يقال في قضاء الاجتهاد، يقال في قضاء الاجتهاد والتحقيق الذي لا شك فيه ما يقال في مسائل الاجتهاد أبدا. ما أقول والتحقيق الذي لا شك فيه كذا، ما يمكن. والشنقيطي من هو في الأصول والعلم؟ نعم.
والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام عليه لخلعه إلا إذا ارتكب كفرا بواحا عليه من الله برهان،
هذا موافقة النص والإجماع. نعم.
ثم ذكر حديث عبادة
نعم
رحم الله لأن ترى كفرا بواحا.
نعم.
وذكر حديث عوف بن مالك الأشجعي
نعم
خير أمتكم.
نعم.
وذكر حديث أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا.
نعم.
وحديث من رأى من أمره شيئا فكرها، وحديث من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له.
نعم.
ثم قال رحمه الله فهذه النصوص تدل على منع القيام عليه ولو كان مرتكبا لما لا يجوز إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كفر بواح أي ظاهر باد لا لبس فيه.
نعم.
وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة، ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك.
مع أنهم ماذا؟ مع أن دعوتهم كانت دعوة كفرية باتفاق القول بخلق القرآن. نعم. مما يدل على الرد على الشبهة التي ستورد عليك، فكن عالما بالرد عليه. إذا قال لك إلا أن ترى كفرا بواحا ونحن قد رأينا الكفر، عمل كفرا أو قال كفرا، ولم يقل حتى يكفر، إنما قال إلى أن تروا كفرا، ولم يقل حتى يكفر، نقول إلا أن تروا كفرا يكفر به، وليس مجرد فعل الكفر أو مجرد قول الكفر يصبح به الإنسان كافرا، والمراد أن يصبح الحاكم كافرا وليس أن يفعل الكفر. وإلا أنت وأنا وغيرنا من الناس قد يقول الإنسان الكفر وقد يفعل الكفر وهو لا يدري. والدليل على ذلك أن هؤلاء الخلفاء دولة عباسية قد قالوا الكفر وعذبوا أئمة السنة على الكفر، وقتلوا منهم من قتلوا على هذا الكفر، لكنهم يرونه إيمانا وإسلاما، هذا بتأويل، ولهذا لم يكفروا به. نعم، يبقى كفرا يعني يكفر به الحاكم وليس مجرد القول أو الفعل، هذه شبهة يريدونها، انتبهوا بارك الله فيكم. نعم.
حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة.
نعم، هذا هو يقول التحقيق الذي لا شك فيه. إذن ذكروا، انتبهوا، ذكر الشنقيطي لي وقد قال بذلك بعض العلماء ليس ذكرا لخلاف، إنما هو ذكر بحسب الواقع، يعني قد قال البعض والتحقيق الذي لا شك فيه، وهذا لا يقال في قضايا الاجتهاد. تبعتم يا إخواني بارك الله فيكم. نعم نعم. ماشي تمام. صح، هذا يلزم طالب العلم إن كان في مسألة خلاف لابد يذكر هذا. أنا ما فهمت برضه. ما فيش فرق في التفسير، هذا قول مجاهد في تفسير الآية، وهذا قول عطاء، وهذا قول ابن عباس، مثل ما ذكر ابن كثير ابن جرير يقول وقال آخرون وقال آخرون وقال آخرون، ما في فرق، لأن العل القوي الذي تطرقه هو الصواب أصلا. لكن هذه في مسائل ماذا؟ في فرق بين مسائل الأبحاث، يعني مثلا نحن الآن طلبة علم فنأتي بالمسألة، نأتي بأقوال، كان فيها أقوال نأتي بكذا، بخلاف مسائل الفتية، مسائل الفتية لا تلزم بهذا. فلو أنك استفتيتني وأنا أعلم أقوالا أفتيك بما ترجح عندي، فالفتية القضاء بما ترجح عند الإنسان. أما مسألة البحث والتعليم شيء آخر، شيء آخر، لأنك تعلم، فلا تعلم تأتي إلى مسألة خلافية تجعل إجماعية، ولا تأتي إلى مسألة خلافية تذكر طرفا وتترك طرفا آخر لعل ما تركته والصواب. انتبهت يا أخ فاروق؟ يبقى في فرق بين مسائل الفتية وبين مسائل التعليم والتدريس والمباحثة. مسائل التعليم والتدريس والمباحثة قائمة على التقميش، من تتعلم الطالب كيف، ونتعلم الطالب حتى يقتنع بقول أنت ذكرته ويظن أن هذا هو القول في المسألة وكذا 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 وخلاص. لا، ولهذا مثلا مثل ما يقول مثلا الشنقيطي هنا لما يقول قارئ لازم تقف عنده، لأن هنا قد تفهم أنت من ذلك أن المسألة خلافية، لا، فتقول أن بأن من قال هذا مجد، من قال وجد، من قال ووجد من قال، لكن من قال من هم؟ ليسوا أئمة، الأئمة المقتدى بهم. الأمر الثاني أن قالوا ماذا خلاف إجماع، أن الأمر الثالث أكثر هؤلاء من تأثر بالمذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة. الأمر الرابع أن قولهم ليس عليه دليل، ولهذا لا يعد خلافا في المسألة، لكن أن يكون هناك أقوال فيه أقوال، لكن هذه الأقوال قلنا منها ما يعتبر فتكون مسألة اجتهادية، ومنها ما لا يعتبر فلا تكون المسألة اجتهادية، لأن هذا قول شاذ لا حظ له من النظر. يبقى مسائل التدريس والمباحثة تقوم على التقميش والجمع حتى تكون يكون هذا الأمر. أما مسائل الفتية، مسائل الفتية، مسائل القضاء، فإن القاضي وإن المفتي يفتي بما ترجح عنده في المسألة، ولا يلزم أن يذكر هذا. يأتيني واحد يسألني عن حكم هذه الصلاة مثلا كذا كذا، أقول مثلا أعد، أو أقول عليك سكون سهو، أو أقول مثلا كذا أعد وضوءك، كل هذا لا يلزم أن أقول فيه الأقوال، ما يلزم. الفتية إنما تقوم على الاختيار بما اختاره المفتي. انتبهت القول أنا؟ قول أنا الآن هو الذي يحبك لك ما قالوا، ليس الشأن أن تجمع الأقوال. عندي أنا عندي إجماع في المسألة. إذا ابتداء من جهة العمل، من جهة العمل ومن جهة الفتية ومن جهة الاعتقاد لا يسعون إلا ما أجمعت الأمة عليه، فعندي إجماع على عدم الخروج على السلطان الجائر، هذا منتهي لو أردنا العمل. إنما نحن نقول هو إحنا واحد قال الجويني قال، قلنا لا أبدا كذب أبدا، ده إحنا بنقول الجويني قال والمواردي قال، وذكر ابن حجر في الفتح كذا كذا كذا، وذكر فلان كذا، كل هذا لنرده. إنما هو ماذا يقول؟ دول عندهم فقه أخي فاروق، هو طالما في المسألة كلام العلم يبطل الإجماع، هذا واحد. اثنين، قولك بالإجماع قصر للناس على قول دون أقوال أخرى، يظن أن مجرد إيراد القول يجعل المسألة مسألة شرعية، ده مشكلته. ولهذا هم يحرصون جدا على تكثير الأقوال. إحنا نقول لو أتى ألف قول، الألف القول مخالفة لإجماع ثابت لا عبرة به، فلا نحن الذين كتبنا الأقوال ولا نحن الذين اعتبرنا الأقوال، لكن أنت جمعت الأقوال وطرقت الإجماع بلا موجب، وظننت أن جمعك للأقوال أن مجرد وجود قول يعني وجود خلاف. ولهذا هؤلاء أصحاب هوى، هم لو أرادوا، هم لو أرادوا أن يناقشوا، لو كانوا يعتقدون هذه المسألة الإجماع فيها لردوا ردك، لكن لما كانوا لا يريدون هذا وأرادوا المسألة الخلافية. ولماذا أرادوا الخلافية؟ تعرف ليه؟ لأن المسألة صارت مسألتهم، ودي اللي احنا قلناه من أيام، لأن المسألة مسألة مشايخهم الذين تورطوا، وإلا هؤلاء قبل تورط المشايخ ما عندهم إشكالية أبدا، ما يجوز الخروج ولا يجوز العمل السياسي على هذا الوجه، دي مسائل منتهية عندهم تمام. لكن لماذا قالوا هذا الكلام؟ إلا طبعا برهامي ده أستاذ من يومه، عارف أصلا الخروج على حاجة من حاجكم من أنزل الله، إنما يعني حويني والجماعة دول ما لهمش في المسائل دي أصلا. لكن لما تورط مشايخهم صاروا يلتمسون لهم التبريرات، ولا أقوى من أن نأتي بوقع أعيان وهي حصول قتال في التاريخ أو أقوال ولو كانت شاذة. إنما هو لما يأتي إلى التقعيد العلمي، هل كل قول يعد، هل كل قول وارد يعد خلاف المسألة، هو يقعد لك أنه لا إذا كان القول له حظر من النظر. طب اثنين، هل الإجماع إذا ثبت في المسألة، الإجماع خصوصا إجماع الاعتقاد، ده إجماع ده خاص على فكرة، إجماع الاعتقاد غير إجماع الأحكام، إجماع الأحكام قد فيه بعض إجماعات ظنية واختلاف بقى العلماء في اعتداد الواحد خلف واحد واثنين، إنما إجماع الاعتقاد ده غير إجماع الاعتقاد، هذا ما في أدنى طعن لأن اسمها أصول. ولهذا عندنا ذكر بالإجماع أو نرى أو أدركنا الأئمة أو أدركنا أيا كانت الصيغة. فإذا ثبت هذا فمعناه أن السلف أحصوا الوقائح وأحصوا الأقوال وخرجوا أنه لا خلاف في المسألة. فهو يكون بقى يقول أنت تريد أن تقصر الناس أو تحبس الناس، أبدا أنا ما أريد أن أقصر الناس على هذا، إنما أنا أقول هذه الأقوال أنا ما أهملتها يوما ولا قلت إن ما في كلام، بالعكس ده إحنا بنقول دائما الجويني والموارد ويقولون كذا واستدلوا بكذا وروايات هنا في التاريخ ووقائع، وما من اللي رد على شبهة الحسين ورد على شبهة ابن الزبير ورد على شبهة ابن الأشعث ورد على شبهة كذا ورد على كلام المواردي ورد على كلام الجويني وكلام النووي لما قالوا في الخلع وكذا، وإنه النووي يفرق بين الانعزال والعزل، جبنا له كلامه في العزل وليس في مسألة الانعزال، وأن النووي لا يفرق في مسألة الحكم بين الانعزال وعزل وكذا، فلا ينعزل ولا يعزل، وجبنا الألفاظ الخلع والعزل والمنابذة والمفارقة أبدا، لكن هم يعتبرون أن ذكر الأقوال إثبات للخلاف، فلا تقصرني على قولك. هذا لو قولي نعم، لو أنا مسألة شهدية أقصرك على قولي نعم لك من حقك هذا، إنما أنا أقول لك أيها الزائغ، أين أنت من كتب السلف التي قررت هذا؟ حكومتك ليست معي، حكومتك مع كتب السلف، حاكمهم أنت. لما نقض الإجماع؟ حاكم أحمد، حاكم حرب الكرماني، حاكم إسحاق، حاكم البخاري، حاكم المديني، ولا دول ما عدوش متقدمون، ولا دول ما عدوش أئمة حديث، ولا دول ما عدوش أئمة الآثار. خلاص الجواني الآن والموارد الآن وأتباع المذاهب الذين في الفقه دخلوا كتب المذاهب، أما في الاعتقاد فقد يكون على الاعتزال وقد يكون على مذهب الأشعار، جل هؤلاء على مذهب الأشعار، إنما دخلوا كتب الفقه. من داخل كتب الفقه دخلوها على اعتبار أنهم أتباع مذاهب، لكن ليسوا على السنة، ليسوا على السنة. نعم نعم، في الأسماء والصفات وفي كل شيء، وفي القدر وفي كل شيء. نعم، احنا مش موضع يعني العزل، احنا قصدنا في مسألة عزل السلطان نفسه. لا نفسه، لا لا معروف هذه. نعم طيب، قال نختم البحث ده.
قال ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى فطوعت له نفسه.
نعم فطوعت له نفسه. الإشكالية أخ فاروق في ماذا يا إخوان؟ الإشكالية صراحة إن الواحد من هؤلاء لما ينحى منحة بيعتقد منحة هو صواب، وصوابه لابد أن ينبني على الطعن في القائل بخلاف على طول، أول ما يعتقد وأصل الشيخ وأصل كذا، وبيذكر أقواله، إحنا كنا نظن المسألة كذا وخلاص، ويرى. طيب أولا رقم واحد، أنت حينما ترى قولا لابد أن تبنيها على أدلة وعلى كلام أهل العلم. الأمر الثاني، على ما يتضمن ذهابك إلى قول حتى أنت تعتقد أنه على خلاف شيخك، على ما يتضمن طعنا؟ يعني على ما يتضمن طعنا؟ ثم إن هذا الطعن الذي تطعن أنت في الشخص الذي تريد أن تطعن فيه، هل هو انفرض بهذا؟ ده هذا في المجمع عليه، ده احنا مش في مسائل كمان مسائل اجتهادية تنزل على الركبتين ولا على اليدين ولا تصح ليس ضعيفة. فادي من أهلي صح صح. لا في نقطة كمان أزيدك، لا أزيدك، الخلاف هذا من غير السنة ده واحد. اثنين ولو كان من بعض أهل السنة فنقول خلاف للمتقرعين فيخطأ. لا سميني عشان إخوانك يفضحوا الآن بس كده خلاص، فضيح بس خلاص. أنا عارف أنا واد فلاح وعارف أنت بتقول إيه. كونك تقول الشنقيطي يبقى فاشل على طول، يعني الآية غير الشنقيط. تمام، فين الأوائل يا عم فاروق؟ فين يا عم الأوائل بتوع؟ فين يا عم ابن عباس؟ استنى يا عم ابن، فين يا فاروق بقى ابن عباس ومجاهد وعطاء و... أيوة. مين بقى هو؟ مين بقى اللي قال؟ إذن هو كلام برهامي الذي أعاد. عرفت. وإحنا نجيب لهم نتيمية يقولك ده متأخر تردوه. نتيمية مين؟ الحزين أحمد. يبقى نجيب نتيمية يحكمونا، نجيب لهم ابن عباس يجيب لك الشنقيط، حتى تعلم ما في قاعدة. هؤلاء يبيعون، شوف، يتاجرون في غير سوقهم، لا يكذبون في غير سوقهم. شايف في مولد نبي يجيب شويه حلاوي يبيعه خلص المولد هو مشتاق الحل يجيب لك مش عارف في مش عارف ترمس يجيب لك شويه ترمس ويبيعه وفي النهايه اسمه بياع لكن ده لا يملك منهج انا اقول لي بقى شنقيطي ابن عباس ده رقم واحد رقم اثنين هاد بقى الشنقيطي الذي يرى ان الحكم بغير ما انزله مساله خلافيه هات الشنقيطي هذا يقوم يجيب الشنقيطي بتاع الكهف ما يجيبش الشنقيطي بتاع المائده يبقى الشنقيطي هنجزاء هات ابن ابراهيم يقوم يجيب ابن ابراهيم بتاع ايه رسالة تحكيم القول ما يجيبش ابن ابراهيم بتاع مجموع الفتاوى رقم ثلاثة هات بقى الشنقيطي بتاع الكهف شوف خلي بالك شوف احنا واثقين من نفسنا ازاي يعني الاول بالحكمك تقول لي شنقيطي عند ابن عباس رقم اثنين طب هات لي الشنقيطي هتجيب الشنقيطي في مورد دون موارد انظر تفسير الشنقيطي في الايات ادا اثنين ثلاثة هات الشنقيطي في الموضع الذي جئت فيه فإذا لا دليل لأن الشنقيطي في موضع هذا لا يخالف الموضع الآخر في موضع هذا على الصور المكفرة وليس على الصور غير المكفرة أدى ثلاثة وبالتالي لا شنقيطي ولا ابن إبراهيم هات بقى ابن إبراهيم في تحكيم القانون الوضعي في تحكيم القضية شرحناها في المسجد هناك تحكيم القوانين الوضعية ولم نرى فيها أثار على أن الشيخ يرى الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله إنما هو كلام هم فهموا منه وأعظمها مضاهة في الخامسة أو الرابعة وأعظمها مضاهة فتح المحكمة فظنوا أن أعظمها بقى أعظم الحالات مع أنه ذكر الجحود هيبقى فتح المحكمة أعظم من الجحود أي أعظمها بالإضافة إلى غيرها ليس يقتصر فقط على جحد ليس يقتصر فقط عليه بل فتح محاكمة وهو جاحد لأنه رحمه الله فصل تفصيل السلف في الحكم غير ما أنزل الله وقال وهو يعتقد كما في مجموع الفتاوى أيوة يا الله يا ابني يا حبيبي دي منحية يا ابني انت اللي اشتمتني السنة فاتت مش انا والله يبقى ابوك تعال هو انا هبطش بيك هبطش بيك اذا ما كنتش انت اللي شتمني يبقى ابوك بقى مش ابويا ولا ده بقى يبقى جدك يبقى حد من بلدك تعالى وخلاص نجيب له الشنقيطي الاصل الشنقيطي استلزم من المفسرين بالله عليك هذا امر يصلح ان تقف به في سوق طلبة علم يا اخوانا عشان تعرفوا يا اخوانا سيبونا الله يكرمكم الجماعة بتوع الاجهزة والطبليات دول ما ينفعش ما يصلح ما يصلح يا ابني العلم هذا محتاج تربية طويلة شوف احنا شوف التدرج بنقول ايه بنقول شنقيطي كيف وانا عندي ابن عباس وكذا شنقيطي نفسه لماذا هنا وليس هنا شنقيطي نفسه بقى في اللي انت تريد هات شنقيطي في الفتوى الذي يريد اذا الصورة المكفرة وليست غيرها يبقى دول ليسوا اتباع شنقيطي دول اتباع هوى هو يريد ان يثبت خلافا يقوم يطرق بقى كل ما نقله السلف واتفقوا في تفسير الآية عليه واستدل بقى وده الأعظم بقى يا شباب يا أخويا فاروق وده الأعظم خدها فائدة تستاهل المشاور انت جايله الأعظم من هذا الأعظم من تفسير السلف تعرفوا ايه استدلال السلف بالآيات في الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بهذه المعصية كشأن المعاصي الأخرى يريد رفضة الكفر ليبينوا أنها الكفر دون الكفر دي بقى القشطة بقى دي السلوفانة دي الخلاصة ما تدخلني بقى تقولي هو المفسر ماشي مش عاجبك المفسرين بقى دلوقتي تابع المفسرين طب هم المفسرين دول يعني ايه يعني مش فاهم انا عن من هم يعني المفسرين دول بقى المفسرين ها بقى المفسرين دول ما ينفعوش ده تابع المفسرين طب ما نجيب ابن جرير اللي هو عاوزه مش هنجيب ابن جرير دول مش اتباع لابن جرير ولا اتباع شنقيطي ولا اتباع بخاري ولا اتباع متقدمين ولا اتباع دول اتباع مسائلهم كما ان من صنف في الخلاف في المسألة نصرة لشيخه وده نصرة لنفسه والآخر نصرة لمذهبه. من أجل ذلك قلنا احذر أن تجمع في المسألة، احذر أن تصنف فيها، احذر لأنها مسألته، لأنها مسألة هتجمع كل الأقوال اللي ممكن تستفيد بها أنت، هتجمع كل ما يسويه، واللي بتجد خلاف هذا بتطرحه. هذا طالب علم، هذا ليس بطالب علم، هذا طالب نصرة لنفسه. ولم يكن هذا من شأن الأئمة الكبار، يود الواحد فيهم أن يظهر الحق ولو مع خصمه، أن يظهر الحق ولو مع خصمه، لأن الحق هو المراد وليس العلو. تلك الدار الآخرة تجعله ذلك لا يدعنه علوا في الأرض. أي واحد يبحث في مسألة لتكون مسألة يجمع فيها لينصر قوله لن يهدى السبيل. فهؤلاء يقول لك أصوه هنا بقى الشنقيطي، طبعا المفسرين هنا الشنقيطي، وهنا الشنقيطي مال أصدي فاتوة، فاتوة ايه؟ فتوى ماذا يعني؟ سبحان الله. فالشاهد يعني ان هذه المسألة، مسألة الحكم، هذه ما فيها خلاف. طب ولو الشنقيطي قال، ولو محمد بن إبراهيم قال، ولو كذا قال، خالفوا ما عليه المسلمون في كتبه، ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن. هتيجي بقى صورة مكثرة، ما في إشكال، جحد، كذب، فضل، ساوى، ما في إشكال أصلا، دي ليست محل النزاع، ليست محل النزاع. لكن احنا نقول حاكم بغير ما أنزل الله، زي زنا، أكل الربا، قتل، في كفر وقتله كفر، في كفر وقت، بل ربما ورد في غير هذا ما هو أشد. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يصور؟ قال من لم يؤمن جواب هو يقول. نعم انت كنت عايز تسأل سؤال. الفض، نعم فض النزاع. للفض ماشي، تقصد الفض ايه يعني؟ الفض اليدوي ولا الفض في الاصلاح؟ يعني يتدخل بالسلاح ليرضى هؤلاء. طب واذا ما ارتدعوا هيقتل؟ لا 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 ابدا ابدا. ماشي نعم. ماشي يا عبد الرزاق. نعم يسخر الأقوال في إيه؟ من باب التدريس. آه نعم، لأن المصنف كذلك، المصنف زي الباحث. لا وقد النقد لما اختصاره قال، لما قال قال بعض العلماء سكت، لأنه قال بعض العلماء أنا لو ما أدري المسألة مباشرة هقول إذا المسألة خلافية. بعض العلماء قال هذا المسألة خلافية. قال بعض العلماء يحتمل علماء السنة، قال بعض. فهذا هو الإجمال، إجمال هذا ما الإجمال هذا ومحل الانتقاد، ما يقول قال بعض العلماء إلا أن يقول بقى وهناك من قال قولا ضعيفا كذا، يشير إلى ضعفه أو يبين من الذي قال حتى تعرف الأمة من هم. إنما مثل هذا القول بقاؤه هكذا مجمل، أنا كطالب مبتدئ هقول مسألة خلافية. ده واحد. اثنين، بعض العلماء يعني من المعتبرين خصوصا في القضاء الحساسة ديت اللي على خلاف الإجماع المتقرر، ما المجملات فيها مشكلة. صيغة، مو صيغة، إنما هو إن قال البعض، قال البعض.